بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك بأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا.
لازلنا في كتاب الطهارة، الباب الرابع في الاستنجاء. الفصل الثاني في الاستنجاء. عن أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا أداوة، أداوة من ماء يعني يستنجي بها صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة ولفظ مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
طبعا أخوان، الإداوة هي عبارة عن وعاء، والعنزة عبارة عن عصا ربما يستعين بها لأجل السترة في الصلاة. طبعا أخوان، سيدنا أنس معروف كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، شرفه ربنا تبارك وتعالى بالخدمة. وفي هذا الأمر أخوان لا مانع أن يستعين الإنسان بخادم أو ما شابه ذلك في طهارته، من حيث إعداد الماء أو الإيجاد وسيلة التطهير، وهذا قدر، هذا لا مانع منه، وهذا لا يعد أخواننا تكبر في عبادة الله عز وجل أو في طاعته.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغي لي أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روس. فأتيته بأحجار في طرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. رواه البخاري. عن سلمان قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. رواه الخمسة إلا البخاري.
طبعا أخواننا، هذا اللي قاله سلمان ما قالها من باب استفهام، لكن قال من باب التعييب، أن رسولكم تدخل بكم حتى في هذه الجزئية، وظنوا أن هذا عيب. بينما أخواننا نقول هذا من مظاهر عظمة الإسلام وكمال هذه الرسالة، أن يهتم الإسلام بهذه الجزئيات البسيطة التي ربما يتشاغل عنها الناس أو لا يعبؤون بها. يعني الآن أخواننا غالبا الأنظمة، المذاهب، الأفكار، الفلسفات تعتني بالقضايا العامة، قضايا الأمة، الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية، وأما القضايا الفردية فإنها تهمل من قبل هذه المذاهب وهذه التنظيرات التي في العصور. أما إسلامنا العظيم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن جمال وكمال هذا الدين أنه بنى الفرد بناء تفصيليا، ثم بنى من هذه اللبنات المباركة الأفراد المسلمين الذين رباهم الإسلام، ربى منهم مجتمعا عظيما. قال فيه ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن أخوان أكارم دائما ننظر أن بناء المجتمع هو بناء الأفراد، فإذا عندما نربي الفرد تربية سليمة يتشكل مجتمع سليم من هذه الأفراد السليمة. أما عندما نريد أن نصنح مجتمعا والأفراد على ما هم عليه، هذا تناقض أخواننا. المجتمع لا يبنى إلا من خلال أفراده، لذلك الإسلام ربى الفرد ظاهرا وباطنا، وبس ظاهرا، وبس والله حسن حالك أنت الآن بالأداء الخارجي، حسن حالك بثيابك، بمظهرك، بلباقتك، يعني منظرك الخارجي، بأسلوب تعاملك مع الناس وما شابه ذلك، بينما في الأمور الباطنية الإنسان لا. فالإسلام اعتنى بالفرد في طهارته القلبية الباطنية، وفي طهارته الخاصة التي لا يراها منه أحد. لماذا؟ لأن هذا من عظمة الإسلام. تصوروا أخواننا الآن، الإسلام يحاسبنا على كبر في قلوبنا، على حقد في قلوبنا، يحاسبنا على حسد في قلوبنا. طيب هذه أمراض قلبية هي لا يراها الناس، قال لكن مع ذلك تدل على فساد في الفرد، وهنا الكبائر وهذا حرام لا يجوز في دين الله عز وجل. مع أن هذه الأشياء أخواننا ربما يعني قد تظهر للناس قد لا تظهر أحيانا، وقد تكون دفينة عند الإنسان، وقد لا يكون لها أثر مادي. الإنسان حسد إنسان تكبر عليه خير إن شاء الله، يعني بشو أذاك لا بشيء، لكن مع ذلك قال الإسلام هذه بالكبائر وهذه حرام. لماذا؟ لأن الإسلام أيها الإخوة يعتني بالفرد اعتناء عظيما ويبنيه بناء صحيحا. ونحن عندما نتعلم هذه الآداب الجزئية التي نراعيها بيننا وبين الله عز وجل، فنحن أحرى أن نراعي الآداب فيما بيننا وبين خلق الله تبارك وتعالى. اليوم إخوانا بزماننا الآداب فقط هي عبارة عن يعني جوازات سفر لإيش؟ للحضور الاجتماعي والقبول عند قلوب الناس وما شابه ذلك. يعني أنا براعي الآن إخوان الآداب العامة لي حتى نال مكان عندك وحتى نال يعني قبول عندك وما شابه ذلك، بتلاطف وبحسن حالي وبتكلم كلمة طيبة وما شاء الله عليك، لكن فيما بينه وبين نفسه يخل بكثير من هذه الآداب، وهذا تناقض لا يرضى به الإسلام. الإسلام علمنا الآداب الباطنة والآداب الظاهرة فيما بيننا وبين أنفسنا وفيما بيننا وبين خلق الله عز وجل. يعني هل هناك حالة خاصة للخلاء؟ ما في، أنت وحدك لا يراك إلا الله عز وجل، ومع ذلك يعلمك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم آداب الخلاء كاملة. لماذا؟ لأنه يعلمك الأدب حتى عندما تكون وحدك. نعم.
وللترمذي لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. رواه الخمسة إلا أبا داود.
من استنثر أخرج الوسخ من أنفه، ومن استجمر أي أنه استنجى فليوتر أي ليغسل المكان ثلاثة أو ثلاثة مرات. نعم.
وله من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. والله أعلم الصواب.
يعني سبحان الله أخوان الآداب في جزئيات القضايا الخاصة التي يمارسها الإنسان فيما بينه وبين نفسه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.